بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. وقال رحمه الله: وتلاوة الكتاب هي اتباعه، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها.
هذه ما يسمونها بالتلاوة الحكمية. فالتلاوة على قسمين: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية لألفاظه، فمن قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. التلاوة الحكمية وهي المراد بها الاتباع. أتلو ما أوحي إليك أي اتبع. نعم. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. وحق الاتباع أن تؤمن بمتشابهه وأن تعمل بمحكمه وأن ترد المتشابه إلى المحكم، أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه. نعم.
وقال رحمه الله: وهذا هو التلاوة المذكورة فيه: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به، وبه قال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقوله حق تلاوته كقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، واتقوا الله حق تقاته. وقال في معنى التلاوة: وكذلك رفض التلاوة، فإنها إذا أطلقت في مثل قوله: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون، مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم. قالوا: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وقيل: هو من التلاوة بمعنى الاتباع، كقوله: والقمر إذا تلاها. وهذا يدخل فيه من لم يقرأه. وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
الله أكبر. يقول: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكانوا لا يهتمون باللفظ أكثر من اهتمامهم بالمعنى والتدبر والتعقل والعمل بذلك، لأنهم يعلمون أن القرآن ليس يراد للتلاوة اللفظية فقط، بل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المتضمن هداية البشر، وأن الأوامر والحقوق تجاه القرآن كثيرة وليست حقا واحدا. ولهذا قال العلماء بأن حق القرآن علينا أنواع: أولا تلاوة اللفظ، ثانيا فهم المعنى، ثالثا العمل به، رابعا التحاكم إليه، خامسا الاستشفاء به. هذه 5. هي حقوق القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ونحكم بينهم بما أنزل الله. من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم.
قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل، أي فدية، والفدية ما يعدل بالمفدي وإن كان من غير جنسه.
قال تعالى: أي لا يقبل منها شيء أبدا ولو كان ما في الأرض جميعا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فقوله ولا يقبل منها عدل، أي فدية، والفدية ما يعدل المفدى وإن كان من غير جنس. نعم.
قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم. وقال رحمه الله: الذي قال الله تعالى فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، والأمة هو الذي يؤتم به، كما أن القدوة هو الذي يقتدى به، كما قال في الآية الأخرى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإبراهيم الخليل هو الذي عاد هؤلاء كالنمرود وغيره. وقال رحمه الله: فقوله عز وجل لا ينال عهد الظالمين، أي ينال العادل دون الظالم، فإذا قدر أن شخصا كان ظالما ثم تاب وصار عادلا تناوله العهد كما يتناوله سائر آيات المدح والثناء، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقوله إن المتقين في جنات ونعيم. وقال رحمه الله: وأما الدلالة فالحجة في قوله بالذين من بعدي، أخبر أنهما من بعده وأمر بالاقتضاء بهما، فلو كان ظالمين أو كافرين في كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما، فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم، فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به، بدليل قوله لا ينال عهد الظالمين، فدل على أن الظالم لا يؤتم به، والائتمام هو الاقتداء، فلما أمر بالاقتداء بمن بعده والاقتداء هو الائتمام مع إخباره أنهما يكونان بعده، دل على أنهما إمامان قد أمر بالائتمام بهما بعده، وهذا هو المطلوب. وقال رحمه الله: وإبراهيم
قال إني جعلك للناس إماما، قدوة يقتدى بك لما جمعت فيه من خصال الخير. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. قال ابن تيمية: أي ينال العادل دون الظالم، فإذا قدر أن شخصا كان ظالما ثم تاب وصار عادلا تناوله العهد، إلى أن قال قوله لا ينال عهد الظالمين، فدل على أن الظالم لا يؤتم به لأنه ليس إماما. هذا كان في مقابل ماذا؟ إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فلا ينال الإمامة ظالم. الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. لا ينال الإمامة ظالم، لا يكون الظالم إماما، بالمفهوم يكون العادل إماما والجامع لخصال الخير إماما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. وهذه الإمامة شرطها بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذن هل يكون الظالم إماما؟ لن يكون إماما، فإن ائتم به من كان على شاكلته، كما بين الله سبحانه وتعالى، كما جعل الله أئمة يقتدى بهم في الحق، جعل أئمة أيضا يتبعون في الظلم. نعم. قوله إيه؟ باللذين من بعد. نعم بكرا. نعم.
وقال رحمه الله: وإبراهيم الخليل إمام.
يعني يرد على هذا رد دقيق من شيخ الإسلام، يقول: وأما الدلالة فالحجة في قوله باللذين من بعدي، أخبر أنهما من بعده وأمر بالاقتداء بهما، فلو كان ظالمين وكافرين في كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما، فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم، فإن الظالم لا يكون قدوة يهتم به. هذا رد على الرافض الذين ينكرون ماذا؟ خلافة أبي بكر وعمر. فقال النبي قال: اقتدوا بالذين من بعدي. سبحان الله، هذا نص أيضا فيه إيماء كبير وعظيم، أن الذي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر. سبحان الله. اقتدوا بالذين من بعدي، بالذين من بعدي، بالاثنين الذين سيأتيان بعدي، فهذا إشارة إلى إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. طيب، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهما لو كان ظالمين أو كان كافرين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما، إذ لا يؤمر بالاقتداء إلا بالعادل المطيع، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال: لا ينال عهدي الظالمين. نعم.
وقال رحمه الله: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك.
ولهذا عند الاختيار في الإمامة إنما نختار من قريش العادل، ولا نختار الظالم ابتداء مع وجود العادل، أما لو تغلب ظالم وجب السمع له والطاعة. ولهذا يذكر الناس هنا مذاهب هي مذاهب الاعتزال ومذاهب المذاهب المخالفة للسنة، وهي مثلا في أن عقد الإمامة يبطل بالفسق أو يبطل بالظلم ويجب جهاده وعزله وكذا، كما ترون في كتب بقى كثيرة زي كلام بقى الجويني وكلام الماوردي وكلام علماء الكلام ومن تأثر بهم أو كذا. أما كلام السنة والجماعة كلام واضح، لأنه مأخوذ من مشكات النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ظلم الأئمة أئمة الجور، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة. فهذه المباحث كلها يغني عنها كلمة عدل وصبر، يغني عنها كلمة سمع وطاعة وصبر، فالسمع والطاعة والصبر يغنيان عن كل هذه المباحث الكلبية التي لا تعتمد على أثارة من علم. فإن النبي بيّن: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع، وبين يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فهذه كلها مباحث أشغلت الأمة، القول بأنه هل بعزله، والقول بعدم السمع والطاعة له والإنكار عليه وغير ذلك. أما ولهذا المتقر عند السلف هو السمع والطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
وقال رحمه الله:
أما هذه الإمامة المقتدى بها، إمامة الاقتداء، هذه إمامة الاقتداء لا تكون في ظالم أبدا، إنما إمامة الاقتداء تكون في العادل المستقيم. ولهذا عندنا والحمد لله أئمة الدين معروفون يقتدى بهم، أئمة الدين من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، من كل إمام سلفي وعالم نحرير من أئمة السلف ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء يقتدى بهم. لكن تقتدي بغير السلفي تقتدي بغير المستقيم على السنة؟ يعني واحد يأتيني الآن يقول اقتدي بالقرضاوي، ما اقتدي بالقرضاوي، ماذا عند القرضاوي اقتدي به؟ قل لي، قل لي ماذا عند القرضاوي اقتدي به، قل لي ماذا عند الجفري اقتدي به. إنما يقتدى بمن كان مقتدي، فشرط المقتدى به هو الإمامة من ائتم بمن قبله فيأتم به من بعده، كما فسر السلف الصالح رحمهم الله تعالى قول الله عز وجل وجعلنا متقين إماما، أي نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، هذا شرط الإمام باختصار. مثل ألف باء، ألف باء، ما الإمام؟ الإمامة. ومن الإمام؟ الإمامة رتبة عالية في الدين، محمودة ممدوحة، تعني جمع خصال في الخير يقتدى بالإنسان فيها، عظيمة. ومن الإمام؟ الإمام من اقتدى بمن سبقه فاقتدى به من بعده، هذا هو الإمام. ولهذا شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أنه لا يقال على فلان إمام إلا الأئمة المتبعون، مثل تقول إمام الشافعي، إمام أحمد، الإمام كذا، هذا الإمام عند الإطلاق. فعند الإطلاق مثلا يكون هذا إطلاق للأئمة المتبعين. أما العلماء مثلا ابن عثيمين، ابن باز، هؤلاء العلماء هم يقتدى بهم مثلا، لكن ليس اقتداء عاما، يرى الشيخ هكذا اقتداء عام، بمعنى اقتداء يكون مذهبا متبعا معروف، هذا مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب كذا إلى غير ذلك، ومن على ضربهم وفي منزلتهم كالليثي والثوري والأوزاعي وغير هؤلاء. فأما هؤلاء فهم نعم أئمة، أئمة، حيث هو إن كل من عرف الحق واتبع وكذا يصبح إماما فيه، لكن الإمام عند الإطلاق فإنه يكون في من اتبع، نعم، وصار له مذهب يقتدي الناس به فيه ويتبعه الناس فيه، نعم.
وقال رحمه الله: قال الله فيه: إني جاعلك للناس إماما، وهو الأمة أي القدوة، الذي قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وهو الذي بوأه الله مكان البيت وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه، وقد حرم الله الحرام على لسانه، وإسماعيل نبأه معه، وهو الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنة، كما بينا ذلك بالدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع. وأمه هاجر هي التي أطاعت الله ورسوله إبراهيم في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي، في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي الذي لم يكن به.
قالت لإبراهيم عليه السلام لما تركهما في مكان مخيف في مكة، لا زالت جبال مكة مخيفة إلى اليوم، إي والله إلى اليوم، إلى اليوم ما زالت جبال مكة مخيفة، إذا ابتعدت عن الأنوار وكنت ليلا خفت من جبال مكة وما فيها. فما مكة إلى الآن بفنادقها وناطحات سحابها إلا بلد بين جبال، إذا جن ليل وابتعدت عن أنوار قليلة انقبض قلبك وشعرت بالخوف. فكيف يبقى في هذا المكان منذ كم سنة إذن كان يا أخواني؟ كيف يبقى في هذا المكان امرأة وولد صغير؟ أقول اليوم، اليوم، اليوم تقع الخيفة في القلب إذا ابتعدت عن أنوار الأماكن المسكونة واقتربت من الجبال ليلا، إذا اقتربت من الجبال ليلا وقع الخوف في قلبك، هذا في اليوم. فما بالك من في هذا الوقت؟ يا ترى ماذا كان الحال؟ ومع ذلك كما جاء الحديث في الصحيح لا لحقت امرأة إبراهيم به وقالت إلى أين أنت ذاهب وكذا، حوار طويل، ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: اذهب فلن يضيعنا، قالت: اذهب فلن يضيعنا. تبقى أم إسماعيل مع ولدي إسماعيل الصغير في هذا المكان في واد غير ذي زرع، سبحان الله العظيم، أي قلب يتحمل هذا؟ قلب واحد فقط، هو القلب الذي أنس بربه سبحانه وتعالى، هو القلب الذي استشعر معية الله سبحانه وتعالى. تأمن أم إسماعيل إذا كانت مع إبراهيم ولا تأمن إذا كان معها رب العالمين؟ فالصورة صورة مخيفة، لكن الحقيقة حقيقة أنس بالله سبحانه وتعالى، لكن أن لنا أن نفهم ذلك وأن نعايشه. الحقيقة الصورة الظاهر أن امرأة تبقى مع والدها في هذا المكان، لو أن هذا الظاهر هو النهاية لما تركته أبدا، قالت لا 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 معك معك. الآن المرأة عندنا زوجتنا الآن، زوجاتنا الآن مع هذا العمران ومع كل هذا، قد تخاف المرأة أن تبقى في الشقة وحدها، تخاف المرأة الآن أن تبقى في شقة وحدها، أليس كذلك يا إخواني؟ بلى، إلى الآن 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 مع هذا العمران، يعني المرأة لو 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 حصل شيء ربما خرجت ونادت الناس فوجدت آلاف من البشر الآن، ومع ذلك قد تستشعر المرأة الخوف في شقتها الآن. فانظر إلى صورة أم إسماعيل عليه السلام، أم إسماعيل رضي الله عنها في هذا المقام. يا ترى ماذا سيكون لو لم يكن هناك العوض العظيم الذي ملأ قلبها فامتلأت ثقة بربها سبحانه وتعالى؟ ولولا هذا والله ما صبرت، لولا هذا ما صبرت. ما تقول هذه ما شاء الله ما خافت، هذه قلبها قلب ايه وما خافت ايه؟ هذا امر اعلى من هذا كله، هو امر الانس بالله، استشعار معية الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل معها. ولهذا هي قالت، عبرت فقالت الله امرك، اهم شيء عندنا هذا نتأكد، الله امرك بهذا؟ قال نعم، قالت اذهب فلن يضيعنا، لن يأمرك الله عز وجل بضياع أولادك، ولئن عجبت من تلك المرأة في هذا الوقت الذي كان صغيرها لم يكن له لم يكن له كلمة نطق بها ولم يكن له شيء، وهو صغير جدا، فأعجب منه حين كبر لما أخذه أبوه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان الجواب مثل ما أجابت به أمه في لحظة حرجة صعبة، أولا اذهب فلن يضيعنا، هنا يجيب الولد الذي تربى على ماء زمزم وعلى لبن الإيمان من هذه المرأة العظيمة المباركة، إذا به يقول لوالده يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نفس الموقف إخواني، وإن اختلفت ألفاظه وكذا، لكنه ثقة بالله سبحانه وتعالى وعظيم الامتثال لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن إبراهيم قدوة، وأم إسماعيل قدوة، وإسماعيل عليه السلام قدوة، كل منهم مثل قدوة ليس في زمانه وعهده بل لكل مؤمن إلى آخر الزمان. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الله أكبر الله أكبر. وهذه فيه إشارة إلى معنى الإمامة من أي وجه؟ أن هؤلاء ما أمر الله بالاقتداء بهم إلا لما هداهم الله، فهم حل الاقتداء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فلا يكون الإمام إلا من هداه الله لا من أزاغه، من أقامه على دينه لا على هدم والسعي في هدم هذا الدين ليلا ونهارا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فبهداه مقتدى. نعم.
هي التي أطاعت الله ورسوله إبراهيم في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي الذي لم يكن به أنيس، كما قال الخليل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
الله أكبر الله أكبر. الأنس بالله هذا والثقة في هذا. قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وما وأصحابه حين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه إنما لا تكون إلا في قلوب المؤمنين والناس يتفاضلون فيها. كلنا يعرف هذا المقام معرفة النظرية، لكن بيننا من التفاوت والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وللبخاري
ففي مقام إبراهيم قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه يشرع ويسن للإنسان أن يقرأها إذا أراد الصلاة خلف المقام بعد الطواف، فبعد الطواف يرد الرداء على كتفيه ثم يأتي المقام فيقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم يركع ركعتين. فعمر قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله الآية. والثانية الحجاب، لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا سألتمون متاعا فسألون من وراء حجاب. والثالثة في أسارى بدر حين كان قد أشار علي على النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء، ولكن النبي قبل الفدنة فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم. ووقعت الموافقات في غير هذا، هذه أعلى الموافقات، لكن حصر العلماء موافقات عمر فكانت أكثر من هذا بمجموع النصوص. نعم. نعم. نعم في أكثر من عسى ربه إن طلق كنا يبدله أزواجا خيرا من كن، فأنزل الله عسى ربه إن طلق كنا يبدله أزواجا خيرا من كن. نعم.
وللبخاري عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقال رحمه الله ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة. وكذلك قال مجاهد في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنها عرفة ومزدلفة ومنى ونحوهن، فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة.
نعم، هذا من مفردات المعنى أيضا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة. وكذلك قال مجاهد في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنها عرفة ومزدلفة ومنى ونحوهن، فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة تماما. فيشرع فيها ما عرفه مزدلفة ومنى، وهنا فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة تماما، يعني في الدعاء، لعل يقصد الدعاء الذي يكون في عرفة والدعاء الذي يكون في مزدلفة وفي منى. نعم.
وقال رحمه الله وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى، ومصلى أي مدعى.
نعم. مدعى محل الدعاء، يعني
وهذا
عرفة يكون الدعاء طوال اليوم من بعد الزوال إلى الغروب، وفي المزدلفة يكون الدعاء بعد صلاة الصبح يدعو إلى قبيل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وقفة من الوقفات التي يدعو فيها المسلم. وأما منى فالدعاء فيها يكون بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى، فإنه يرمي الجمار في منى فيدعو بعد الجمرة الصغرى ويتوجه يمين الجمرة، ثم يدعو بعد الجمرة الوسطى ويتوجه يسار الوسطى، ثم يرمي الكبرى ولا يدعو. فالدعاء لما يكون عند الأولى والثانية والثالثة لا. فإن قال قائل على ما تدعون في الأولى والثانية وتدعون الثالثة؟ الجواب الجامع المانع العظيم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل رسول الله. وقد يظن الظن أنك إن أجبته في أي مسألة هكذا فعل رسول الله، هكذا ورد عن رسول الله، فإنه لا يكون جوابا مشبعا، إذ الجواب عندهم شقشقة المسائل وكثرة الكلام والبناء على أصول فاسدة، هذا هو العلم. أما أن تقول فعل رسول الله، قال رسول الله هكذا رأيت فعل رسول الله، فإن هذا لا يشفي ما في صدره، لأن حجم الشبهات ولأن مصدر الاستدلال عنده إنما هو مصدر مشوش، لهذا فإنه لا يكفيه هذا. ومن لا يكفيه هكذا فعل رسول الله، هكذا قال رسول الله، فلا كفاه الله. لهذا الصحابة تربوا على هذا وربوا على هذا. معاذة رحمها الله تعالى قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا والله لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ما زادت في الجواب عما سألتها عنها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هي إذا تعرف أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكان الجواب: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهي تقول لها: ما بال الحائض، تسأل عن علة، وما هي تعرف أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولكنها قالت: أحرورية أنت؟ لما طفع معاوية رضي الله عنه بالبيت وكان يمس جميع الأركان وأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك، فقال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا إذا مسسنا هذا الركن وهذا الركن، فلماذا نترك الثالث والرابع؟ ليس شيء من البيت مهجورا. فماذا أجاب ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: أن هذا الركن الأول والركن الثاني هذا على مقام إبراهيم، وأما اللي هم اليمنيان وأما الشاميان فليس كذلك. وخطب خطبة طويلة ما زاد ابن عباس عن أن قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فما كان من معاوية رضي الله عنه إلا أن قال له: صدقت، وترك هذا، صدقت، هكذا رأيت رسول الله. ليه يا أخواني؟ لأن هناك أمورا قد تعقل حكمتها، وهناك أمور لا تعقل حكمتها، وإنما هكذا فعل رسول الله، هكذا قال رسول الله. ترمي الجمرة الأولى والثانية الصغرى والوسطى ولا ترمي الثالثة، هكذا فعل رسول الله. ترمي سبعا، لماذا لا ترمي تسعا؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطوف سبعا، تسعى سبعا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواب عظيم يمتلئ به قلب العبد لله سبحانه وتعالى المؤمن الذي لا يريد أكثر من هذا. ولذا كانت في ظني أنا أن إمامة الصديق في هذه الكلمة، إمامة الصديق التي لم يدركها أحد كانت في هذه الكلمة. يا أبا بكر، زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، فماذا قال؟ لئن كان قد قال ذلك فلقد صدق. يبقى الشأن عند الصديق ما هو؟ أن يثبت أن النبي قال ذلك. كيف يذهب ويعود في ليلة واحدة والراكب يبقى شهرا ثم شهرا وليست هناك مواصلات وكذا 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 إلى آخره؟ فإذا عرفنا أنه عرج به في نفس الليل ثم عاد، فمن يصدق هذا؟ اليوم يقولون كيف يخترق السماوات السبع والجاذبية الأرضية قانونها يقول وكذا وكذا ويقتضي كذا والمفترض أنه يحترق. جاذبية، جاذبية يا مجاذب، جاذبية ماذا؟ عندنا النص الشرعي والله سبحانه وتعالى يقضي ويحكم. ولهذا كانت القاعدة العامة في الدين هكذا، يضع الرب قدمه، يضع الرب قدمه، نثبت قدما والرب يضع قدمه فيها. كيف هذا؟ كيف يضع الرب قدمه ومقتضى الوضع الإحاطة والنار مخلوقة فتحيط؟ هذا هكذا قال رسول الله. طيب هذا يقتضي أن النار تحيط بقدمه؟ لن يكون هذا أبدا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا، ينزل ربنا ليس كنزل مخلوق. يضع ربنا قدمه، يضع ربنا قدمه ليس كوضع مخلوق. الرحمن على العرش استوى، استوى على عرشه ليس كاستواء المخلوق، هكذا فقط، ليس هناك زيادة على هذا الجواب العظيم. ولهذا صار تبعه، يأتي الرجل إمام مالكا رحمه الله تعالى، يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ليس التصنيف في أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا كناية عن الهيمنة والسيطرة، لأن مقتضى ولازم الاستواء كلام طويل، ما تربى الصحابة ولا تبعون على هذا. فأطرق مالك برأسه في الأرض ثم رفع رأسه بعد أن علاه العرق وقال هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما رك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. لو جاء الإمام مالك يقف مع عبارات رسلان التي هي أطنان، ماذا كان سيصل؟ مرة ذوق شفيف وحس لطيف، يقول الله بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف، يطلع يخرج لك بساعة تقريبا يبررك ان الذوق والحس ونصف القول للقائل والكلام للمتكلم، وماذا حتى لو كان للكلام والقول مثلا، يعني مرة شنق الله يمد لهم الحب رويدا رويدا، ثم شنق الله دوخ الله ذوق ذوق شفيف وحس لطيف. وماذا لو جاء الإمام مالك يسمع مثل هذا الكلام وهذا الهذيان؟ ما بال الحائط؟ يا إمام الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ نفس المنطق، هذا في العقيدة، خذ الفقه. يا إمام هل على الرجل من حرج إن هو أحرم من المسجد، يعني بدلا من يحرم من الميقات وهو ذي الحليفة سيحرم من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أي فتنة هذه؟ فقرأ قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على رجل يذبح وينحر هديه، فقال النبي، فقال ابن عمر رضي الله عنه قال بعثها قائمة معقولة الرجل اليسرى، هكذا رأيت رسول الله، أو قال سنة أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت الإمامة مختصرة في إيه؟ في هذا يا إخوان، في الحديبية أبو بكر رضي الله عنه لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ما حصل، ما تأخر عن هذه الاستجابة لحظة واحدة، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله ناصره فالزم غارزه، يبقى خلاصة الدين هكذا رأيت رسول الله، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإمامة في أقصر السوارين. شوف الإمامة يا إخواني ليست 100 كتاب ولا ليست 200 كتاب، إنما الإمامة كلمة واحدة هي هكذا قال رسول الله، وإذا قال رسول الله فليتبع رسول الله. نعم نعم.
لا يستقر في قلبه الإيمان، بل يكون كما قال الأئمة إن علماء الكلام زنادقة، وقالوا قل أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام، ومرادهم بأهل الكلام من تكلم.
عطي أحمد يقرأ هذا كلام طيب في نفس المعنى الذي نتكلم فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان، بل يكون كما قال الأئمة إن علماء الكلام زنادقة، وقالوا قل أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام، ومرادهم بأهل الكلام من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة. ففي الجملة لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارض، فمتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به، فهذا أصل عظيم تجب معرفته، فإن هذا الكلام هو ذريعة الإلحاد والنفاق.
شوف يا أخواني، والتعبير من شيخ الإسلام عن هذا بأنه إيه؟ أصل. ولهذا كما قلنا لكم من قبل ليست الأصول خاصة بما يقال أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد، الأصول يا إخواني لكل شيء أصوله، فنقول أصول الطلب، أصول الفهم، أصول الاعتقاد، أصول التربية، أصول الاستدلال، أصول والتلقي. نعم.
وهذا لا ينافي عند كثير من العلماء ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى عند المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن الآية قد تتناول هذا وهذا عند كثير من أهل العلم. وقال رحمه الله: وقال أحمد في رواية عبد الله: إذا قدمت مكة إن شاء الله فإن يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فقال: استلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل 3 ومشى 4 حتى إذا فرغ عدا إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه 2 ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فرقى على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.
فالشاهد نبدأ بما بدأ الله به، ولهذا البداءة تكون بالصفا قبل المروة. نعم. وقال رحمه الله: وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجر ثم يستلمه بعد ركعتي الطواف، سواء في طواف القدوم والزيارة والوداع، ثم يستلمه بعد ركعتي الطواف. وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجر ثم يستلمه بعد ركعتي الطواف، سواء في طواف القدوم والزيارة والوداع، لأن في حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ وتخذ مقام إبراهيم المصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أي يقول: ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في ركعتين: قل والله واحد، قل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى ركني فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فمن السنة استلام الحجر بعد ركعتي الطواف، واستلام الحجر في كل شوط. طب الشوط السابع الأخير يستلم الحجر أم لا؟ كذلك يستلمه. طيب كم مرة يكون كان استلم الحجر؟ ها؟ 8 مرات. عند الشوط الأول أدي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، ويختم السبع بإيه؟ باستلام، كما لو كان سيبدأ 8، يبقى 8 مرات. ليه؟ لأن السنة كلما حاذيت الحجر كلما حذيت الحاجة. طب والوقفة بين عند الصفا وعند المروة تكون في الشوط الأخير هناك وقفة أم لا؟ يعني يبدأ بالصفا فيدعو، ترجع إلى الكعبة ويدعو بعد التكبير والتهليل. طيب وعند المروة يدعو، فأيضا يبدأ الصفا المروة الصفا الصفا والمروة والصفا والمروة والصفا والمروة يبقى الصفا هذا الشوط الأول مع المروة، والصفا مع المروة هذا الشوط الثاني، والصفا مع المروة هذا الشوط الثالث، والصفا مع المروة هذا الرابع، والصفا مع المروة هذا الخامس، والصفا مع المروة هذا السادس، والصفا فقط في السابع ولا الصفا مع المروة؟ الصفا مع المروة. فكلما حاذيت الصفا والمروة أنت على نسكك فإنك تقف هذه الوقفة. نعم. طواف الزيارة هنا في طواف القدوم والزيارة، القدوم يكون لمن حج مفردا أو قارنا فيكون طوافه طواف القدوم، وإن شاء بعده قدم السعي فهي الحج، وإن شاء أخره. الزيارة هذا طواف الإفاضة، فطواف الزيارة يعني الإفاضة، وهذا واجب على جميع الحجاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، لكن طواف القدوم إنما يكون المفرد والقارن، أما المتمتع فإن طوافه يكون طواف عمرة لأنه يأتي بعمرة، فيكون طوافه طواف عمرة، عمرة وحج، عمرة وسعي وسعي عمرة. أما القادم فطواف طواف قدوم، ثم إن سعى بعد طواف القدوم فيكون سعيه سعي حج. يبقى المفرد والقارن إن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، أما المتمتع فلا، فيأتي بالطواف والسعي على أنه عمر، على أنه مع عمر. أما طواف الإفاضة فالجميع يتفق فيه، ولا يكون هذا قبل يوم النحر، طواف الإفاضة وهو الزيارة لا يكون قبل يوم النحر. نعم. طيب، وذكر الحديث رواه مسلم وغيره، نكتفي بهذا القدر.